بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، كما تعلمون أننا قادمون على شهر رمضان، فأحببنا أن يكون درسنا في وقت الظهر من الآن وهكذا في شهر رمضان في مسائل الصيام، وأحببنا أن يكون في هذه الرسالة لسهولتها، ولأنه في رمضان الغالب يشغل بالقرآن فلا تحتاج إلى كبير جهد، نقرأ فيها ما تيسر، وإن كان قد قرأت من قبل، إلا أن بعض إخواننا ما قرأها ولا حضرها من الجدد ونحوهم، وهذه الرسالة هي للبيحاني محمد بن سالم البيحاني رحمه الله، وهي رسالة طيبة وفق فيها على أنه انتقدت عليه بعض الأشياء في كتبه ورسائله، وانتقد عليه بعض الأقوال، لكن هذه الرسالة طيبة مع التنبيه على ما سيمر بنا فيها من الأخطاء. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة رمضان. قال: رسالة تشتمل على 60 سؤالا وجوابا، تتعلق بشهر رمضان المعظم صيامه وقيامه، وبأحكام الصيام في سائر الأيام، مع مسائل أخرى عن زكاة الفطر والمال، مع الأجوبة الصحيحة عليها من الكتاب والسنة وفقه السادة الشافعية. وقد نبهنا على هذا، وأنه كان ينبغي له أن يقول من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ويكتفي، فإن هذا فيه شيء من الدعوة إلى التقليد، مع أن البيحاني رحمه الله وإن كان شافعي المذهب لكنه لم يكن مقلدا، ما كان مقلدا، وإنما يأخذ بالدليل كما سيمر بنا في بعض المسائل، ولو خالف مذهب الشافعية على حسب ما أدى إليه اجتهاده، على حسب ما أدى إليه فهمه واجتهاده، ولكن هذا الذي ينبغي أن يربط الناس بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فيؤخذ من قول الشافعية ما وافق الصواب، ويؤخذ من قول المالكية ما وافق الصواب، ويؤخذ من قول الحنفية والحنابلة كذلك ما وافق الصواب، بدون تقليد ولا تعصب، فإن التعصب للمذاهب بدعة، التعصب للمذاهب بدعة. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: تقليد مذهب الإمام أحمد بدعة، وتقليد مذهب الإمام مالك بدعة، وتقليد مذهب الشافعي بدعة، وتقليد مذهب أبي حنيفة ثلاث بدع. فهو من البدع، التقليد من البدع فلا يجوز، ولكن يؤخذ من كلام هؤلاء الأئمة الأعلام ويستفاد من علومهم وفهومهم، ولا يقلدون، وقد نهوا عن التقلد، عن التقليد، هم أنفسهم نهوا عن التقليد وحذروا منه، كما ترى ذلك في أول رسالة صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله. قال: بقلم العبد الفقير إلى ربه المعترف بالعجز والتقصير محمد ابن سالم البيحاني عفى الله عنه وألهمه الصواب، السؤال والجواب علمه فصل الخطاب، آمين. البيحاني من بلاد بيحان، بلاد بيحان الآن بحاجة إلى الدعوة، وإن كان فيها دعوة لأهل السنة، لكن غالب المساجد في تلك البلاد فيها الإخوان وبعض الصوفية، وهكذا بعض البرامكة سيطروا على مسجد السنة وضيعوا الدعوة، ضيعوا الدعوة فيها وأماتوها بعد أن كان مسجد سنة، والآن صار لا دعوة فيها. والبيحاني بسبب أنه في وقته وطلبه للعلم ما جالس علماء على طريقة السلف كثيرا، فقد أخذ عن بعض الصوفية في تريم، وجالس بعض الإخوان المفلسين كمحمد محمود الزبيري، ودرس في الأزهر، وأخذ من هنا وهناك، فحصلت له بعض الأخطاء، ومع ذلك تجد عنده دفاع عن الدين والتوحيد والعقيدة في كثير من المسائل، وحصل له شيء من التخبط. رأيت له رسالة أرسلها إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، رسالة جميلة، وهو يذكر أنه قد وصل إليه طالب من طلاب الشيخ بن باز إلى عدن، ثم يذكر للشيخ ما هو عليه من النعمة والسنة والدعوة والعلم ونشر التوحيد في بلاد عدن وما حولها، ويثني فيها ثناء طيبا على الشيخ بن باز رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الكتاب. قال: نحمدك اللهم على نعمة الإسلام، ونسألك الفقه في الأحكام، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان في اكتساب الخير واجتناب الآثام. قوله الصلاة والسلام على سيد الأنام، هذا مما أنكره أهل العلم، فإن ذكر السيادة في باب الصلاة لم يأتي عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولهذا عدها بعض أهل العلم من المحدثات. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيد ولد آدم، ومع ذلك علمنا كيف نصلي عليه، فلم يذكر السيادة في باب الصلاة، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الحديث، وليس فيه على سيدنا. فزيادة سيدنا في باب الصلاة محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقد جرى على ذلك كثير من الكتاب والمؤلفين. ثم إن البدء بالحمد بالبسملة، ثم الحمد والثناء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثناء على الصحابة، هذا مما كان يفعله العلماء سلفا وخلفا. وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بدء خطبه وكتاباته أنه يبدأ بالحمد والثناء، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أنه كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء. فإن بدأها بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فهذا أمر حسن، الذي فيه إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره إلى آخره. وإن بدأ بالحمد والثناء بأي صيغة من الصيغ فهو جائز، وبعض المؤلفين يبدأ بالحمد والثناء بما يناسب موضوع كتابه، موضوع كتابه، كما هو الحال هنا عند البيحاني رحمه الله تعالى. والبيحاني قد آتاه الله عز وجل فصاحة وبلاغة، من يقرأ في كتابه الفتوحات الربانية يرى ذلك ما عنده من البلاغة والفصاحة. كان شيخنا رحمه الله قال: كان إذا جاء إلى الحرم، والشيخ في ذلك الزمن ما زال في مكة، قال: كان إذا جاء إلى الحرم المكي وقام يعظ في الحرم اجتمع إليه الناس، وربما تركوا بعض العلماء، يكون هناك عالم عنده درس، فإذا جاء البيحاني يتكلم ويخطب يجتمع الناس إليه من بلاغته وفصاحته، لكنه ليس معدودا في العلماء الكبار، إنما هو يعني له جهد يشكر عليه، وعليه ملاحظات تنتقد عليه. قال: وبعد، فهذه رسالة موجزة موضوعها رمضان والمسائل التي تكثر فيه عن الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات في عبادة الصائمين والصائمات، وما يتعلق بزكاة الأموال والأبدان التي يخرجها الناس في تلك الأوقات، وتخصيص إخراج الزكاة في تلك الأوقات وتعمد ذلك هذا فيه أيضا نظر، وإنما يكون إخراج الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ففي أي وقت من السنة حال الحول تخرج الزكاة، في في رمضان أو شعبان أو شوال أو محرم أو صفر أو أي شهر من الشهور. أما أنه يؤخر الزكاة إلى رمضان وقد حان وقتها مثلا في ربيع، أو أن الزكاة سيأتي وقتها في محرم ثم يقدمها في رمضان ويتعمد ذلك، فهذا فيه أولا تأخير للواجب إذا كان قد حان وقته، وثانيا أن تجميع الزكوات في شهر رمضان وتوزيعها على الفقراء والمساكين يجعل من يحتاج في غير رمضان قد لا يجد شيئا من الزكاة، فالناس يحتاجون الزكاة في رمضان وفي غير رمضان، ولهذا تجد بعضهم إذا قيل له فلان يحتاج إلى مال، مريض، عملية، سفر إلى الخارج، يقول والله ما نستطيع، نحن قد أخرجنا الزكاة في رمضان، فلا يكاد يجد المحتاج شيئا في غير رمضان من الزكوات، لأن الناس قد جمعوها في رمضان، وهذا خطأ إن كان ذلك تعبدا وتعمدا. أما من وافق يعني زكاته في رمضان فلا بأس، لكنه يتعمد يجمعونها في رمضان فربما تكدس عند بعض الفقراء والمساكين، فإذا احتاج بعضهم في غير رمضان لا يجد شيئا. ولو أن كل واحد يخرج زكاته عند حول الحول فتجد أن الزكاة تتوزع في العام، هذا يخرجها في أول العام وهذا في آخره وهذا في وسطه، فتقضى بها كثير من الحاجات. قال: التي يخرجها الناس في تلك الأوقات مع الصدقات المتطوع بها للفقراء والمساكين ذوي الحاجات. والجواب عليها مؤيدا بالأدلة الصحيحة من الأحاديث والآيات، وهو نعم ذكر الآيات وذكر أحاديث، لكنه أحيانا يستدل بأحاديث ضعيفة. البيحاني ربما استدل ببعض الأحاديث الضعيفة التي تبين في مواضعها، وإلا فإنه يأتي بأدلة من الكتاب والسنة. قال: وتستطيع أيها القارئ حفظك الله أن تحملها معك حيثما كنت. وكانت هذه الرسالة قد طبعت قديما في رسالة صغيرة، في يعني شيء ربما يوضع في الجيب. قال: وأسأل الله أن ينفعني وإياك بها، وأن يجعلها عملا خالصا لوجهه الكريم، وهو المستعان. وهي كما قال مختصرة ومفيدة، ويا حبذا مثل هذه الأشياء المختصرة الذي يخرج للناس في شهر رمضان يدرسهم مثل هذا، ما هو ضروري نفس الكتاب، لكن يحاول أن يأتي بما هو مختصر فلا يطيل على الناس ولا يتوسع، وإنما يحاول أن يختصر حتى يخرج الناس في شهر يعني ربما بفائدة عظيمة. أما أنه يفتح كتاب كبير ومسائل متفرعة وأقوال متضاربة وترجيحات وأمور، ربما يخرج من رمضان وما قد أخذ إلا شيئا يسيرا، والناس لا يستفيدون كثيرا وخاصة عامة الناس، ولكن يحاول أن يأخذ ما هو مختصر سواء كان في الصيام أو في الصلاة أو في التوحيد والعقيدة، ينظر له شيئا مختصرا، فإذا أكمله فهذه نعمة، إذا أكمل كتابا من أول رمضان إلى آخره أو الوقت الذي خرج فيه للدعوة فإن الناس يستفيدون من ذلك. طيب، هذه قراءة للمقدمة، ونبدأ إن شاء الله من الغد فيها.